يوجد تعزير على هذا الإنسان، لأنه بمجرد أن يقر مرة أولى في المرة الأولى يثبت عليه التعزير، فلا بد للحاكم أن يعزره ويضربه قبل أن يصل إلى المرة الرابعة، مع أن هذا من الواضح أنه ليس هو المقصود من تلك الروايات. إذن فكل أدلة الاشتراط، اشتراط الإقرار أربع مرات، لا فقط روايات الخاصة التي تنقل قضايا أمير المؤمنين، كلها تدل بالالتزام على أنه الإقرار مرة واحدة بالزنا لا يكفي لإثبات التعزير، وإلا كان ينبغي أن يؤخذ في المرة الأولى ويعزر قبل أن تصل إقراراته إلى أربع إقرارات. فالصحيح أنه لا يفوت التعزير بالإقرار على الزنا مرتين، أولا لعدم قصور المقتضي وعدم شمول دليل الحجية بكل من التقريبات للبطلان، كل من التقريبات الثلاثة المتقدمة، وثانيا لوجود المانع ووجود الدليل على العدم المتمثل في أدلة اشتراط التعدد وفي أدلة قضايا أمير المؤمنين المتقدمة التي كان في موردها ما يدل بالالتزام على عدم كفاية الإقرار مرة واحدة لإثبات بالزنا لإثبات التعزير. الحمد لله. في حق الرجل. وشيء من الدليلين المذكورين غير تام. أما الدليل الأول وهو أن الواقعة والعمل بقيد المطاوعة غيرها بقيد الإكراه، فهذا من الواضح بطلانه، أن الواقعة لا تتعدد بكون الطرف مكرها أو غير مكره، غير مكره، كون المرأة مكرها ولا الرجل أو غير مكرها، هذا لا يعد بالواقعة الحسية الواحدة كما هو واضح. بالنسبة إليه هو زنا على كل حال، حتى لو كان قد أكرهها هو يكون زاني، أفرض أنه ليس زناه، ليس زناها، لا ليس زناه، فحتى تعدد العنوان غير موجود بالنسبة إليه، والبحث في ثبوت أولا في ثبوت زناه. إذن فالواقعة التي صدرت من قبل الرجل وهو الزنا منه واقعة واحدة لا يرتبط بها كون الطرف طويلا قصيرا مكرها غير مكره، طيب النفس مو طيب النفس في هذا العمل، تطيب نفسه بالعمل ليس تطيب نفسه، هذه كلها خصوصيات لا تغير لا من العنوان في حق الرجل ولا من المعنون في حق الرجل، وهو صدور هذه الواقعة الحسية الخارجية الواحدة. فالدليل الأول واضح الجواب، هم أيضا الذين ذكروا هذا الدليل استدركوا بعد ذلك ولهذا اعتمدوا على الدليل الثاني. وأما الدليل الثاني، دليلهم الثاني أن هذا الراوي أنه لا يقبل الزنا في حقه أيضا باعتبار أن الشاهد بمطاوعة المرأة قد قذف المرأة ففسق وخرج عن كونه عادلا. هذا الكلام غير صحيح، لأنه أولا مجرد ادعاء الزنا في حقها من قبل الشهود بالمطاوعة لا يعني فسقهم، إذ لعل هؤلاء كانوا لا يعلمون أن بقية الشهود سوف يشهدون بالإكراه، لعلهم كانوا يتصورون أن الشهود الأخرى أيضا مثلهم قد رأوا المطاوعة كما هم رأوا المطاوعة منها، أولئك أيضا قد رأوا المطاوعة منها ويشهدوا بالمطاوعة. مجرد الاختلاف في باب في المحكمة بين الشهود في سبب التحليل وعدم التحليل لا يوجد تحقق الفسق، حتى لو قيل تعبدا وإن كان لا يقال أنه يحد هذا الرامي بالزنا، ولو كان من غير تفريط أيضا يحد، كما لعله قول ضعيف أنه يحد القاذف الشاهد القاذف إذا لم تتم الشهادة، يحد القاذف ولو كان غير مفرط، كان يتصور أن البقية أيضا مثله سوف يشهدون وتتم الشهادة، لو قيل أنه يحد أيضا لا يعني أن هؤلاء فسقوا، هذا حد على خلاف القاعدة تعبدي ورد في دليل خاص مثلا كما سوف تأتي الرواية التي تدل على الحد، ويأتي البحث في مدلول تلك الرواية أنها هل تشمل موارد عدم التفريط من قبل الشاهد القاذف، لأن الشاهد القاذف قد يكون غير مفرط، تصور أن البقية أيضا سوف يشهدون مثل ما هو شهد، اتفاقا البقية لم يشهدوا، اتفاقا ظهر فسق البقية بما لم يكن يعلم به، فسقا خفيا. هذه المسألة أيضا مطروحة سوف تأتي أيضا لعله من بعض الأبحاث القادمة، أنه لو ظهر فسق أحد بعض الشهود فهل يحد سائر الشهود؟ قالوا أنه إذا كان فسقه فسقا ظاهرا واضحا بينا من أول آن، فهنا هناك تفريط من بقية الشهود، لماذا شهدوا مع أنهم يعرفون أن هذا الشاهد الرابع سوف لا تقبل شهادته، وإذا لم يكن الفسق فسقا جليا كان فسقا خفيا، فهناك لم يقع تفريط من سائر الشهود، كان الشهود يتصورون هذا إذا شاهد عادل مثلهم وجاءوا معا شهدوا، وإذا الحاكم كان يعرف أن هذا شاهد فاسق مثلا. وهنا المشهور أيضا قالوا بأنه لا يحد، بس لو قيل أنه يحد لا بد أن يقال أنه فسقوا، لأنه كونهم يحد
يوم صغير وفسق لله
هذا حد خاص، لو ثبت في هذا المورد فهو لحكمة عامة لحكمة اجتماعية لحكمة خاصة ثبت هذا الحد. وماذا نسمع؟ نعم
قلت الأولى ليس بفسق
حينئذ على هذا الأساس يكون حكما على خلاف القاعدة هذا الحد، حتى لو قيل به وإن كان المشهور لم يقولوا به في فرض عدم التفريط، بس حتى لو قيل به خلافا للمشهور لا يعني ذلك فسق الشهود، ففرق بين أنهم يحدون وبين أنهم يفسقون، والذي هو ميزان في عدم قبول الشهادة أن يكونوا فاسقين لأنه يحد حدا من هذا القبيل. إذن فهذا الشيء أساسا غير صحيح، يعني ليس دائما فرض أن عدم قبول الشهادة مسابقا لفرض تحقق الفسق في حق هذا الشاهد عليها فلا تقبل شهادته في حق الرجل أيضا، بل هو باق على عدالته وتقبل شهادته في حق الرجل. هذا أولا. وثانيا
يعني حتى ما تبوح الحد عليه لو قلنا بأنه ما تفريط يبقى
عادل، لو قلنا عدم تفريط لو كان مع التفريط نعم ذاك الشيء ناقص، حين لابد أن يقيد بالتفريط، لا يقال أنه لا يقبل شهادته على الزنا ولا تثبت لا يثبت زناه. وثانيا نقول أنه في المقام هذه المرأة تارة يوجد احتمال الشبهة في حقها من غير ناحية الإكراه، وأخرى لا يوجد احتمال الشبهة في حقها من غير ناحية الإكراه، يعني تارة الشهود والحاكم والمرأة نفسها لا تدعي الشبهة، وإنما الاختلاف في أن عملها كانت مع إكراه من قبلها، مع إكراهها أو مع مطاوعته، فلا يحتمل وجه آخر للتحليل غير الإكراه في حقها، ولا هي أيضا تدعي وجها آخر وشبهة غير مسألة الإكراه التي اختلف فيها الشهود، تارة هكذا المسألة، وأخرى لا توجد شبهة أيضا، بحيث حتى مع ثبوت الإكراه يحتمل حتى مع عدم ثبوت الإكراه ومع ثبوت المطاوعة يحتمل في حقها أن تكون مشتبهة، أن تكون متصورة للتحليل ومشتبهة، بحيث كان هناك احتمال الشبهة خصوصا إذا ادعتها، هي ادعت أنها كانت مشتبهة. أما إذا كان احتمال الشبهة واردا من غير ناحية الإكراه فهنا حتى لو شهد الشهود جميعا بالمطاوعة لا يثبت زناها، لو كان احتمال الشبهة ثابتا بقطع النظر عن الإكراه ومن غير ناحية الإكراه، فحتى لو شهد الشهود الأربعة بالمطاوعة أيضا لا تثبت، لأنه يوجد منشأ آخر لدرء الحد وهو الشبهة. نعم الشهود قالوا لا إكراها، لكن كونه لا إكراها لا يعني لا سبب آخر محلل كالشبهة التي من أين يعلم بها، ولا أقول ليس داخلين في قلبي وفي ذهني هذه المرأة، إذن ففي فرض أن تكون هنالك احتمال شبهة أخرى محللة غير الإكراه للعمل من ناحيتها، هذه الفرضية لا بد أن نستبعدها، لأن هذه الفرضية تعني أنه حتى لو شهد شهود الأربعة جميعا على المطاوعة أيضا لا تثبت. فرض الاختلاف في المطاوعة والإكراه هو فرض أنه لو شهد الأربعة على المطاوعة لحد الرجل وحدت المرأة. فرض الاختلاف بمطاوعتها أو إكراهها هي تلك الفرضية التي من غير ناحية الإكراه لا توجد شبهة، بحيث لو كان شاهد الإكراه يشهد بمطاوعتها كانت البينة تامة على زناه وعلى زناها. إذن فالفرض في هذه المسألة هي الفرضية الأولى لا الفرضية الثانية. وحينئذ إذا كانت الفرضية الأولى هي الفرض، يعني كانت الحالة بشكل بحيث لو شهد الكل الأربعة على عدم الإكراه على المطاوعة لحدت المرأة، هذا معناه أن منافذ ومناشئ التحليل من غير ناحية الإكراه منتفية، فقط يحتمل الإكراه المحلل وعدم الإكراه المحلل لها. حينئذ إذا هذا ثبت أن هذا هو موضوع البحث، فدعوى شاهد المطاوعة بأنها جامعت مطاوعة يساوق دعوى الزنا في حالة لا توجد شبهة أخرى ولا يوجد منشأ للتحليل في حقها إلا الإكراه. في مثل هذا المقام عندما يدعي شاهد المطاوعة يقول جامعت مطاوعة، هذا في قوة أن يقول شاهد المطاوعة زنت، وسوف يأتي في بحث القذف أنه يكفي في تحقق القذف أن يقول شيئا يرادف الزنا ولا يشترط أن يقول لفظ زنيت، لا يشترط في القذف أن يرمي بعنوان الزنا، لو رمى بعنوان وبتعبير وبلفظ يكون مرادفا مع الزنا أيضا يعتبر قاذفا وأيضا يحد. وهذا بحث المسلم سوف يأتي في بحث الفتح حينئذ. إذن فما هو موضوع المسألة لا يختلف فيه تغيير اللفظ والعبارة من قوله من قول شاهد المطاوعة زنت أو من قول شاهد المطاوعة جامعت مع المطاوعة، لأن المفروض أنه لا توجد شبهة أخرى ومنشأ آخر لا يوجد لاحتمال التحليل غير الإكراه، يعني لا المرأة تدعي ولا يوجد احتمال ذلك لدى الحاكم ولا لدى الشهود، فقط المسألة مرتبطة بأن هذه المرأة عندما جامعت مع الإكراه فلا زنا مثلا أو بلا إكراه بالمطاوعة فهناك زنا. هنا سواء قال الشاهد زنت أو قال جامعت بالمطاوعة يكون المفاد واحدا، يعني يكون الإسناد والرمي والقذف متحققا، لأن التعبير الثاني في مثل هذا المقام ومع أخذ هذه الخصوصية التي بيناها يكون في قوة القذف بالزنا وفي ومرادف من حيث المعنى مع قوله أنه زنى، لأنها جامعت مع المطاوعة وهي المفروض ليست زوجته وليست مشتبهة ولا يوجد منشأ للشبهة، يعني زنى.
مسألة دفع المرأة سيدنا عن نفسها مسألة أخرى، أما هو يتحدث عن واقع حدث، بس هي تنفي مسألة أخرى أو تخلف شبهة بالنسبة لنا، هو يتحدث عن واقع فرق أن يقول زنت وأن يقول جامعة
بالنسبة إلا لنا مو مسألة أخرى، نحن نقول أن هنا هل يوجد احتمال الشبهة؟ حتى لو لم تدعي الحاكم لو احتمل الشبهة من دون أن تدعيه أيضا لا يمكن أن يحول، لا يثبت الحاج احتمال الشبهة في نفسه إما تام أو ليس تام، إذا كان احتمال الشبهة تاما فلا لا تحد حتى لو شهد الجميع بالمطاوعة، لأن احتمال الشبهة كيف يثبت للحاكم أن هذه المرأة مستحقة وموضوع للحد من جملة شروط الحد
هم مسؤولية الشاهد
مسؤولية الحاكم
إيه؟
فإذا فرضوا أن هذه أن فرضوا المسألة وهو أن الاختلاف في الإكراه والمطاوعة هو سبب عدم ثبوت الحد، فرضوا هذه المسألة أن الاختلاف بين الشهود في المطاوعة والإكراه هو سبب ارتفاع الحد ودرء الحد عنها، يعني أنه من غير ناحية الإكراه يقطع بأن هذه المرأة ليست زوجة. افرضوا مثلا من باب المثال نفترض أن هذه المرأة كانت متزوجة والمتزوجة المرأة المتزوجة لا يحتمل في حقها الشبهة، كما قرأنا في روايات سابقة أنه حتى نساء الجاهلية كانت تعلم أنها لا تتزوج زوجين في آن واحد، لا تزوجن زوجين في آن واحد. ففي حق المرأة المتزوجة لا تأثر احتمال الشبهة، فلا يوجد منشأ لدرء الحد عنها إلا الإكراه، ولهذا باختلاف الشهود درء عنها الحال. حين نقول في مثل هذه الحالة لا فرق بين أن يقول شاهد المطاوعة زلت أو يقول جامعت بالمطاوعة، فإن جامعت بالمطاوعة لامرأة متزوجة يساوي أنها زلت. وسوف يأتي في بحث القذف أنه يكفي في ثبوت القذف أن يكون الرمي بما يرادف الزنا في محل من الموارد، وإن لم يكن بلفظ الزنا. وهنا جامعت هذه المرأة المتزوجة مع هذا الرجل الأجنبي مطاوعة يعني زنا. إذن فهذا الوجه أساسا في نفسه أيضا لا يكون تاما، فلو قيل بالفسق لا بد أن يقال بالفسق مطلقا لا بالتفصيل بين الحالتين اللتين ذكرتا في التفصيل. هذا بالنسبة إلى ثبوت الزنا للرجل. إذن فالصحيح أنه في حق الرجل يثبت الزنا، لأن الشهود شهادات الأربع تامة في حق الرجل، والشهود أيضا عدول لم يفسقوا بهذا المقدار، وتكون الشهادة إذا لم يكن هناك تفريط طبعا من ناحية أخرى، فتكون الشهادة تامة وثابتة كما ذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط. وأما بالنسبة إلى زناها، هل تثبت زناها أو لا تثبت زناها؟ مسألة سلطة.